بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لمقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلنا سورة النور، وتأملوا سبحان الله سورة التي قبلها سورة المؤمنون. والإيمان في حقيقته نور، والمؤمنون يوم القيامة يعطون الأنوار كل بحسب إيمانه. النور يوم القيامة بحسب الإيمان، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. فما أجمل هذا التناسب بالنظر إلى اسم السورتين. ثم كذلك في الحقيقة سورة النور هي عبارة عن أحكام وآداب جاءت للقضاء على الرذيلة والزنا في المجتمع، ونشر الفضيلة والعفاف. هذا ملخص مقصود سورة النور والله أعلم. وهذا في إشارة إلى أن المجتمعات وكذلك البيوت والقلوب لا تستنير إلا بالعفاف والطهر والنقاء والبعد عن الفواحش والزنا. وهذا لا شك له علاقة وطيدة بالإيمان. فتأمل من أبرز صفات المؤمنين كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تأمل، السورة ذكرت بعض الفضائل وخصال الإيمان من الأمور العملية الفعلية التي يقوم بها المؤمنون، ذكرت الصلاة والخشوع والزكاة، لكن من الفواحش التي يجتنبونها تأمل ما ذكرت إلا هذه الفاحشة، لأنها من أشنع الفواحش وهي مفتاح الشهوات والشرور. فجاءت السورة التي بعدها فيها القضاء على هذه الفاحشة والرذيلة ونشر الفضيلة في المجتمع، مع المقصد العام من توحيد الله تعالى وتحقيق عبادته، وكذلك أن الذي أو هذه السورة جاءت في القرآن الكريم، هذه الآيات التي فيها نشر الفضيلة أو القضاء على الرذيلة، هذه من آيات القرآن. فجاء التوكيد على أن هذا القرآن هو من عند الله تعالى، الله تعالى يبين لنا الآيات، تأتي آيات فيها امتنان الله تعالى على عباده بهذا، والله أعلم. تأمل في البداية الحاسمة التي تتناسب مع سورة النور للقضاء على الرذيلة. تفتتح السورة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها، يعني فرضنا ما فيها من أحكام وآداب. هذا فيه توكيد الأحكام التي جاءت في هذه السورة. قال: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم تأمل مباشرة بلا مقدمات: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى آخر الآيات. تبدأ السورة بالحد الحازم للزنا، وهنا المقصود بالزنا الزاني غير المحصن، غير المتزوج. أما المتزوج فيرجم حتى الموت، لكن الزاني الغير متزوج فهذا الذي يجلد 100 جلدة وكذلك الزانية. ثم تأمل كيف باب التبشيع: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لأن ما ترضى برجل إما أن يكون مثلها زاني تمكنه من نفسها أو العياذ بالله مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم أيضا تأمل يأتي حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، لأن الناس إذا تساهلوا في الطعن في الزنا، فلانة زانية، فلان زان، فلان يفعل كذا، فهذا مما ينشر الفاحشة في المجتمع، فجاء حد القذف، لأن الناس إذا سمعوا واعتادوا على هذا الكلام تسهل في نفوسهم الفاحشة. كذلك يأتي المخرج للزوج إذا رأى والعياذ بالله أجنبيا مع زوجته وتأكد من هذا، يأتي حكم اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلى آخر الآيات. ثم تأتي آيات في تبرئة عائشة رضي الله عنها لما طعنها المنافقون في عرضها في حادثة الإفك، كما هو معلوم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات في حسن الظن بالمؤمنين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذه آداب جميلة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وهكذا الآيات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا نموذج يعني من نشر الفاحشة والطعن في أعراض المؤمنات، كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات، فجاء هذا النموذج في هذه الآيات وما يتبعها من أحكام بعد ذلك. وتأمل في زكاة النفوس، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وهكذا جاء وعيد الذين رموا عائشة بالفاحشة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وهم المنافقون، والذي تولى كبره ابن سلول رأس المنافقين، وهكذا. ثم تأتي تأمل آداب للوقاية من الفاحشة، تأتي آيات في أدب الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لأنه كما جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى ما تطلع على عورات الناس، فهذا كله في حفظ لحرمات المسلمين وحرمات الناس عموما. ثم تأمل يأتي غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى رجل بشهوة. وغض البصر من أعظم الآداب التي تحفظ قلب المؤمن من الدنس من الشهوات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، تريد الزكاة في نفسك عليك أن تغض بصرك، يأتيك الشيطان إذا نظرت نظرة أولى لما حرم الله ثم صرفت بصرك، يأتيك الشيطان يقول لك كرر النظر حتى تشبع وما يتعلق قلبك بهذه المرأة حتى تشبع منها ويوقعك في هذا الفخ، فتنظر مرة بعد مرة ويزداد اشتعال القلب بهذه الشهوة ويزداد تعلق بهذه الصورة، فربما بعد ذلك يذكرك بها حتى في صلاتك، ربما يشوش عليك في خشوعك ويذكرك بهذه الصورة، وهكذا حتى تتحول هذه الخطرات إلى فكرة والفكرة إلى عزيمة والعزيمة إلى إرادة جازمة، ثم ممكن أن يقع الفعل والعياذ بالله. ولهذا قال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن إذا غض البصر حفظ فرجه من الحرام، وهكذا على المؤمنة. ثم تأمل تأتي آية الحجاب، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من الوجه والكفين وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويعني هذا فيه الأمر بحجاب المرأة، والحجاب من أعظم أسباب الوقاية من الفتن، فالمرأة عليها أن تتقي الله في نفسها وأن تتقي الله تعالى في مجتمعها، فإذا خرجت وهي محجبة، فما يطمع فيها حتى من في قلبه مرض يراها متحجبة يترك هذا فيما بينها وبين ربها ما يعتدي عليها. فالحجاب يحجب مطامع الطامعين والذئاب الشرسين في هذه المرأة. أما إذا خرجت المرأة متبرجة وبعطرها وزينتها ومفاتنها، فهذا يعني يثير الريبة في نفوس الرجال والشهوة، وربما يؤذونها وتقع الفواحش. وهكذا جاءت الأحكام، تأمل، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أيضا يأتي الأمر بالتزويج: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. تأملوا في الأساليب الوقائية، لأنه إذا انتشر الزواج وتيسر موضوع الزواج اختفت الفاحشة. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. فإذا انتشر الزواج، تزوج الشباب، تزوج الفتيات، ما يفكرون في الزنا والفواحش. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الأمر بالعفة. وكذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أن يكره السيد أمته على الزنا حتى يتكسب من ورائها، كما يفعل الآن بعضهم والعياذ بالله بتجارة الدعارة والعياذ بالله. ثم بعد هذه الوسائل الوقائية قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبل للمتقين. ثم يربط هذه الآيات الجليلة العظيمة التي حقا تنير المجتمع بنور الإيمان. الله نور السماوات والأرض، الله أكبر. يعني الله هو الذي نور السماوات والأرض بالنور الإيماني، النور المعنوي بالقرآن الكريم، وكذلك بالنور الحسي لما خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب. الله نور السماوات والأرض. قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. يعني هذا مثل لنور الإيمان، نور الإيمان بالله الذي هو نور الله في قلب المؤمن. ما مثل هذا النور؟ كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر المثل. ترى مصباحا مضيئا أبيض يتلألأ بنور قوي ساطع جميل. فهكذا نور الإيمان في قلب المؤمن. قال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وإذا أردت أن تنظر إلى هذا النور، نور الإيمان، فأعظم مكان وأجمل مكان يكون فيه نور الإيمان المسجد، بيوت الله جل وعلا. يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تأمل كيف يعظم الله تعالى من شأن بيوته، من شأن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع. فإنما رفعت بإذنه جل وعلا، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله تعالى أذن أن يذكر فيها اسمه إذنا شرعيا وإذنا قدريا كما يشاء جل وعلا. وسبحان الله، في هذه الأيام، أيام انتشار وباء كورونا، أذن الله تعالى إذنا قدريا كونيا أن تعطل المساجد بمشيئته سبحانه، يقدر ما يشاء. وهذا كم فيه من العبر للمؤمن. والله يعتصر قلب المؤمن حزنا لما يمر بجانب بيت الله تعالى ويجده مغلقا، لا يستطيع أن يدخله، لا يستطيع أن يصلي، لا يصلي فيه الجماعة. فهذا يؤثر في القلب، نعم، ولكن لا شك أن هذه القرارات كلها في مصلحة المسلمين وحفظ أرواحهم، ولكن القلب يحزن والعين تدمع. وهذا يدلنا على غنى الله جل وعلا. حقا الله هو الغني الحميد سبحانه جل وعلا، غني عنا، غني عن عبادتنا، غني عن صلاتنا، غني عن مساجدنا. هو الذي يأذن بما يأذن جل جلاله بأن تفتح هذه المساجد، ويأذن بأن تغلق وما يصلي فيها أحد، سبحانه جل وعلا. وسبحانه يعني والله هذا شيء عظيم، لما ما تقام الجماعات والجمعات ويعطل حتى بيت الله الحرام، يعني هذا يدعو المسلم إلى أن يطلب رضوان الله، يطلب عفو الله. ترى هذا كله لا شك بسبب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأي مصيبة أعظم من أن نحرم من الصلاة في المساجد من بيوت الله تعالى؟ لا شك أن هذا بسبب ذنوبنا، وهذا يجعل المسلم يتضرع لله ويخبت لله وينكسر لله، يتوب إلى الله تعالى. ووقت شدة البلاء المسلم يتملق بين يدي الله سبحان الله. تذكر الآن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه البلاء بالطائف حتى رموا قدميه الشريفتين، فحتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ولجأ إلى حائط وقام يتضرع لله يدعو. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع. وهكذا نحن نقول في هذه الأيام: اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا وأن يفتح لنا أبواب بيوته حتى ننعم في الصلاة فيها بالصلاة والذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كم تنكسر قلوب المؤمنين. أذكر أحد الإخوة اتصل بي، كان يتكلم عن بعض، يسأل عن بعض الأحكام في هذه الأيام، فيقول: والله يا شيخ مرات يؤذن المؤذن بدون شعور أقوم أتوضأ وأخرج من بيتي إلى المسجد بدون شعور، أنسى أنه لا صلاة جماعة في المساجد، ثم أمشي خطوات وأتذكر أن المساجد مغلقة فأرجع إلى بيتي وأنا أبكي. سبحان الله. فنسأل الله تعالى أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الفراق لبيوت الله فيه خير لنا، فيه خير عظيم لنا بإذن الله. والله ما يقدر على المؤمن إلا خيرا. لعل هذا الفراق يكون باعثا لنا بعد ذلك للعود إلى المساجد عودا حميدا، عودا عظيما، نرجع إلى بيوت الله على حال أحسن من حالنا الذي كان قبل انتشار هذا الوباء. نحافظ على الصلاة، صلاة الجماعة، نحافظ على الصلوات الخمس، نحافظ على صلاة الفجر، ما نتهاون في تفويت الجماعة، ما نتهاون في التأخر عن تكبيرة الإحرام. إذا سمعنا الأذان والمساجد مفتوحة نبادر إليها، نسارع إليها. فنسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وأن يتوب علينا وأن يرضى عنا. قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أيضا في المقابل يذكر الله تعالى الظلمات في قلب الكافر والأمثال في هذا، وتسبيح المخلوقات: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كما هدانا الله تعالى لهذه الآيات نعرف كيف نعظم الله وكيف ننزهه وكيف ينتشر النور في المجتمع، نور الإيمان، نور العبادة. كذلك الله تعالى هدى كل مخلوق، علم كل مخلوق صلاته وتسبيحه سبحانه جل وعلا. وهكذا يعني تأتي آيات كونية في هذا الباب، ثم يقول: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وجاء يعني تحذير من هؤلاء المنافقين الذين لا يمتثلون أحكام الله، لأن السورة فيها آداب وأحكام عظيمة. وفي المقابل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وهكذا يعني تأمل في هذا الوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل في هذه الآية، آية الوعد بالتمكين تأتي في سورة النور، لأن حقا المؤمنون إذا نشروا نور الفضيلة في المجتمعات وأقاموا دين الله، وأعظم نور نور التوحيد يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تأمل بهذا يمكنهم الله تعالى، يحقق لهم الموعود الحق سبحان الله. ثم أيضا تأتي آداب تكميلية في نهاية السورة: يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. سبحان الله، انظر إلى العفاف والطهر في المجتمع، إلى أي درجة تصل هذه الأخلاق والآداب الكريمة، حتى الذين لم يبلغوا الحلم يعلمون أدب الاستئذان على الوالدين في الأوقات الثلاث، ثلاث مرات، وهي أوقات يضع المسلم فيها ثيابه، يتخفف من ثيابه قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. فيعلمهم أدب الاستئذان حتى لا تقع عين الطفل على عورة يعني الكبير، فربما يعني يتذكر هذا، ربما يعني إذا كبر بعد ذلك يعني يكون في هذا خدش للحياة، وربما يأتي الشيطان ويثير في نفسه يعني الشهوة بسبب هذا المشهد. فانظر كيف يعني الآداب تحفظ قلوب الأطفال الصغار. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا يعني إذنا في كل الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم يعني من البالغين. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، المرأة الكبيرة التي لا يطمع الرجال في نكاحها، يعني عجوز يعني انتهت ما يطمع الرجال في نكاحها، قال: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المقصود بالثياب هنا أن يضعن ثيابهن يعني العباءة التي تكون يعني فوق ثيابها، فلا بأس مع المحافظة على الحجاب، يعني ما تكشف إلا الوجه والكفين فقط، لكن تتخفف من الثياب لو خرجت ب يعني يعني اللباس الذي تلبسه، يعني ثيابها ويعني بدون العباءة، فلا بأس على أن يكون الثياب يعني ما يجسم طبعا عورتها، يكون ثوبا يعني واسعا تخرج فيه، فلا بأس بذلك. قال: وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أيضا تأتي آداب في الاجتماع والأكل من بيوت الأقارب، الآباء والأمهات، الإخوان الأخوات، يعني حتى يعني لو ما كان هناك يعني استئذان أو وجود هؤلاء يعني فليس هناك حرج يعني، لكن يسلم: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، إذا علم أنه يرضى. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الله أكبر، هنا يأتي الأدب مع رأس الجماعة المسلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يعني يخرج من مجلسه إلا بإذنه. نعم. وأيضا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا ناديتم النبي صلى الله عليه وسلم تنادونه بصوت فيه وقار، فلأن هذا الإنسان ينادي نبيا ما يناديه بالصياح. ثم أيضا يقول: يا نبي الله يا رسول الله، ما يقول يا محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. سبحان الله، أذكر من جميل آداب أهل الحديث هذا معلوم في المخطوطات في كتب الحديث، يعني إذا كانت الكلمة يا رسول الله يا محمد ما ترسم ألف قائمة بل ترسم ألف خنجرية. قالوا هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الرسم يعني ما يكون فيه طول وكأنه يرفع صوته، وإنما ترسم ألف صغيرة خنجرية من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تختم السورة بيعني عظمة الله تعالى الذي شرع هذه الأحكام، يعني استشعار يعني علم الله تعالى الشامل ومراقبة الله تعالى، هذا الذي يضمن تحقيق هذه الأحكام. فجاء هذا الختام: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اليوم لعلنا أطلنا في هذه السورة، لكن سورة عظيمة وكل سور القرآن عظيمة، لكن لعلنا إن شاء الله في المرات القادمة نسير سيرا حثيثا على السور حتى ننهي بإذن الله أجزاء القرآن في 30 حلقة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.